بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه مبشرا ونذيرا، يبشر من أطاعه واتبع النور الذي أنزل معه بجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، وينذر من عصاه وخالف أمره وجحد ما جاء به نارا وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. بلغ ما أنزل إليه من ربه، وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهدانا إليه صراطا مستقيما. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، وأرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين، وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وجعل هذا الكتاب عصمة لمن تمسك به، ونورا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ونحن وقد هدانا الله للإسلام وشرح صدورنا له، نحتاج إلى أن نتدبر كتاب الله عز وجل، وأن نقف على منهج الله في كونه وخلقه. والإنسان بطبيعته وفطرته التي خلقه الله عليها يحب أن يعيش آمنا في حياته، ويكره أن يعيش فيها خائفا أو مهددا، وهي فطرة خلق الله عباده عليها. فالخوف صفة ذميمة يبغضها كل الناس مؤمنهم وكافرهم، والأمن صفة حميدة يرجوها كل الناس لنفسه ولو كان كافرا. من أجل هذا كان موضوع هذه المحاضرة أي الفريقين أحق بالأمن، وهذا الاسم مستمد من ذلك الحوار الذي أرشد إليه القرآن الكريم، والذي دار بين إبراهيم عليه السلام وقومه، وسوف يأتي بيانه بمشيئة الله. والقرآن عندما يحدثنا عن الأمن فإنه يحدثنا عن أمر محبب إلى نفوسنا، فنحن عندما نقرأ في كتاب الله حديثا عن الأمن والأمان فنحن نتنبه ونتدبر، فإذا بالقرآن يذكر لنا حديثا عن الأمن في آيات كثيرة من كتاب الله في مواضع مختلفة، فيقول الله عز وجل لنا على لسان إبراهيم عليه السلام، يقول عن دعائه: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ثم يقول في الآية الأخرى: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكل كلمة في القرآن لها معنى عظيم ينبغي علينا أن نتفهمه وأن نتدبره. فالقرآن يحدثنا عن الأمن ويبين أن إبراهيم عليه السلام كان يهتم بأن يعيش هو والمؤمنون في بلد آمن، فيطلب من الله عز وجل في دعائه ذلك ويلح، يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، فهو يلتمس من الله نعمة الأمن ويدعو الله عز وجل بإلحاح وخضوع وخشوع أن يستجيب دعاءه في أن يكون هذا البلد آمنا. ولكنه يربط الأمن مرة بالرزق ومرة بالتوحيد، فيقول رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فنخرج من هاتين الآيتين بأن الركائز أو المحاور التي تقوم عليها سعادة الناس تتمثل في هذه العناصر الثلاث: التوحيد والأمن والرزق، أو التوحيد والأمن والطعام. فلو كتبت هذه الكلمات الثلاث ثم رحت تفكر، إذا كنت في الدنيا تعيش مؤمنا موحدا وقد أمنك الله في بيتك ومجتمعك وأطعمك وسقاك، فهل تدرك السعادة بهذه الثلاث؟ الجواب نعم. فإذا حرمت من واحد منها فلن تدرك السعادة أبدا. طعام بغير إيمان لا قيمة له، ولا طعم ولا حلاوة. أمن بغير طعام لا يمكن أن يتحقق، لأن الجوع مصدر من مصادر الخوف وليس من مصادر الأمن. هذه الثلاثة مجتمعة هي التي تحقق السعادة الكاملة في الدنيا والنجاة في الآخرة. وكل الناس يبحث عن السعادة، ولكن ليس كل الناس يدركها. فكلنا نبحث في كل يوم لأنفسنا عن السعادة وعن الطمأنينة، ولكننا لا ندركها بدرجة متساوية. وغيرنا يبحث عن السعادة من غير المسلمين، لكنه لا يدركها على الإطلاق، لأن الله عز وجل لم يكتب السعادة إلا لمن اجتمعت فيه هذه العناصر الثلاثة: التوحيد والأمن والطعام. والله عز وجل يذكر لنا قانونا، وقوانين الله لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول، لأنها سنن كونية ثابتة. يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. عندما تتدبر هذه السنة الكونية يتولد سؤال في عقل كل مستمع: هل نحن داخلون في هذه الآية؟ الجواب أننا لسنا من أهلها، لأن الله عز وجل لا يخلف وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه كلها وعود وهي كلها حق. ثم قال بعدها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية تحمل لنا في ألفاظها حقيقة تقول: التوحيد مصدر الأمن. ولكن لماذا كان التوحيد مصدر الأمن؟ لأن قلب الإنسان إما أن يجتمع على شيء واحد، وإما أن يتفرق على أمور شتى. فلو أنك كنت تريد قضاء حاجة من حوائج الدنيا وذهبت إلى عشرة من المسؤولين وكل واحد منهم وعدك بأن يقضي لك هذه الحاجة ولم يفعل أحد منهم شيئا وأنت لست على يقين أيهم سيقضي فأنت تذهب إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا وقلبك مشتت بين الجميع ولكنك في صورة أخرى قد تذهب إلى شخص واحد وأنت على يقين من أن قراره يكفي لقضاء هذه الحاجة فأنت تطرق بابه وتطرق الآخرين. القرآن الكريم يصور لنا كيف أن التوحيد هو مصدر الأمن وأنه لا أمن إلا مع التوحيد فيقول وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. والحقيقة هذه الآية مع أنها ذات ألفاظ محدودة في العدد إلا أنها تحمل معنى إيمانيا عظيما وهي مثل واضح. الله عز وجل يقول فيها وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. من هو ذلك الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون ومن هم هؤلاء الشركاء المتشاكسون؟ كان العرب يذهبون إلى سوق العبيد ليشتروا لأنفسهم عبيدا بأموالهم. فيذهب الرجل إلى سوق العبيد ويبدأ ينظر في العبيد المعروضين للبيع ويسأل عن الأسعار وعن الصفات والمواصفات ثم يشتري لنفسه عبدا. فإذا اشترى عبدا بماله فهو ملك له يسمع ويطيع، إذا أمره بشيء يفعل، إذا نهاه عن شيء ينتهي، لا يتقدم ولا يتأخر إلا بإذن سيده. فهو رجل سلم لرجل، يعني هذا الرجل ملك لرجل واحد، فقلبه معلق به في الأمر والنهي وهو مطمئن لأنه على يقين من أن أحدا ليس بإمكانه أن يغير قرار سيده وأنه لا يؤمر أن يطيع غيره. لكن الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون ضرب الله له المثل، لو أن مجموعة من الأغنياء ذهبوا إلى سوق العبيد ليشتروا عبيدا لهم وكان كل واحد منهم يعجز عن أن يشتري عبدا لنفسه بالمال الذي معه، لا يملك ثمنا لعبد مستقل، فاتفق عدد منهم وليكن خمسة مثلا على شراء عبد واحد يخدمهم جميعا ودفع كل منهم خمس قيمته أي ثمنه وعادوا به إلى منازلهم وجلسوا في مكان متوسط وبدأوا يطلبون منه أن يفعل وأن ينفذ وأن يخدم. فبدأ الأول وقال له اذهب إلى السوق وأحضر لي كذا، وبمجرد أن تحرك العبد خطوة أو خطوتين ناداه الثاني وهو قد دفع أيضا في ثمنه قدرا له سهم، فقال له ارجع لا تذهب إلى السوق ولكن اذهب إلى البيت فأحضر لنا الطعام. فبدأ يسقط كلام الأول ويسمع كلام الثاني، ومجرد أن تحرك ثلاث خطوات ناداه الثالث قال له لا هذا ولا هذا ولكن اذهب إلى الحق وافعل كذا، وبمجرد أن تحرك في اتجاهه ناداه الرابع، وبمجرد أن سمع وأطاع للرابع ناداه الخامس، فوقف في مكانه متحيرا وقلبه مشتت بين خمسة من أسياده. هذا الرجل فيه شركاء متشاكسون، هل يمكن أن يدرك الأمن والطمأنينة أو الاستقرار النفسي؟ إنه مشتت بين خمسة كلهم يأمر بعكس ما يأمر به غيره، فهو الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون. ومع أن هذا المثل ذكر على هذا النحو في القرآن الكريم إلا أن الواقع العملي أيضا يشهد بمثل هذا التشتت الذي يصيب القلوب المتشتتة. فقد ذكر رجل من أهل العلم أنه ذهب إلى باكستان ووقف عند ضريح من الأضرحة والناس تعبد صاحب الضريح وتطوف به، فسأل واحدا من هؤلاء القبوريين وقال له إذا نزلت بك حاجة شديدة وأنت تريد قضاءها وهي حاجة ماسة وأنت في أشد الحاجة إلى قضائها، هل تطلب من الله أم من صاحب الضريح؟ فوقف الرجل متحيرا لبضع دقائق لا يعرف الجواب الصحيح، وبعد دقائق قال له والله أنا متحير في الجواب. فقال ولما؟ قال لأنني إذا طلبت من الله فسوف يغضب الشيخ، وإذا طلبت من الشيخ فسوف يغضب الله، فأنا لا أدري ماذا أفعل. فهو رجل في شركاء متشاكسون، هو لا يعرف أن قلبه إذا اجتمع على الله فإنه يكفيه ويغنيه، هكذا يقول الله، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ولذلك فإن القرآن عندما يتحدث عن أن التوحيد هو مصدر الأمن إنما ينبهنا إلى أن التوحيد يجعل القلب متعلقا بالله لا يلتفت إلى أحد من خلقه، لا من الأحياء ولا من الأموات، هذا هو التوحيد. فإذا تعلق القلب بالله فإنه سيشعر بالأمن الكامل التام في جوار الله عز وجل، وإذا تشتت القلب بين الأحياء والأموات فإنه سيخاف الناس كخوفه من الله أو أشد خشية، فيتشتت قلبه فيشعر بالخوف. ولذلك كانت هذه الحقيقة لا اختلاف عليها، وهي أن التوحيد هو مصدر الأمن. والقرآن الكريم لا يكتفي بأن يحدثنا فقط عن أن التوحيد هو مصدر الأمن، ولكن يذكر لنا الأمثلة التطبيقية. الله عز وجل ينبه قريش التي عاندت وجحدت، يقول أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ألم يروا أن الله جعل لهم حرما آمنا لا قتال فيه ولا اعتداء فيه، والأعراب من حولهم في القبائل يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، ألم يشعروا بهذه النعمة، نعمة الأمن؟ فلما ذكرهم الله بهذه النعمة، نعمة الأمن التي كانت عندهم قبل الإسلام في الحرم بجوار بيت الله الحرام، عاندوا وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كاذبون في قولهم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، نحن لا نستطيع، إننا نريد أن نكون على الدين الذي جئت به، ولكن لو فعلنا فإننا سنتخطف من حولنا، سيتخطفنا الناس. لما قالوا هذا فعل الله بهم فعلا عجيبا، فقد أعطاهم الله نعمة الأمن قبل الإسلام فلم يحافظوا عليها، فأذلهم وخوفهم وجوعهم وأخضعهم، فكانت عاقبة المشركين أن حالهم قد تبدل من الأمن الذي كانوا عليه إلى الخوف والذل والعقوبة من الله عز وجل، لأنهم جحدوا نعمة الله. وكان المسلمون الأوائل في مكة يعيشون حياة الخوف وحياة الألم النفسي، ويتعرضون للتعذيب والشدائد وهم في حالة محدودة ذليلة، فلما حققوا التوحيد في قلوبهم رفع الله منزلتهم وأعلى قدرهم وذكرهم بما كانوا عليه، فقال لهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، نصركم ولم تكونوا تملكون أدوات النصر وإنما كنتم قبلها أذلة، فنصركم الله وأنتم أذلة ولكنكم كنتم من الموحدين. وينبههم وينبهنا معهم إلى هذه الحقيقة مرة أخرى فيقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، اذكروا يوم أن كنتم قليل العدد وكنتم مستضعفين وكنتم تخافون أن يتخطفكم الناس، فالله عز وجل لإيمانكم آواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فأنت تلاحظ أن المشركين الذين كانوا في أمن وفي عز قبل الإسلام أبدل الله حالهم، تغير حالهم إلى الذل والمسكنة والفقر والخوف، والمؤمنون في أول الإسلام كانوا قلة، كانوا مستضعفين، كانوا أذلة، فحول الله حالهم إلى النصر والتمكين والظهور، ونصر جنده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا التغير ينقلنا إلى الشق الثاني من الحقيقة الأولى، وهي الحقيقة الكبرى التي تقول: التوحيد مصدر الأمن والشرك مصدر الخوف. الشرك مصدر الخوف لأن القلب مشتت ليس متعلقا بالله، وهو مصدر الخوف أيضا لأن الله قد فعل بقلوب الكافرين والمشركين فعلا عجيبا. فأنت لو تطورت أن رجلا مؤمنا موحدا قد شق صدره وأخرج قلبه ووضع في جسد رجل كافر، هل يصير به مؤمنا؟ لا يصير به مؤمنا، يبقى على كفره إلا أن يشاء الله. لو نقلنا إليه قلب أكثر الناس إيمانا فلن يؤمن، لأن القلب الذي وضع في جسده مؤمن. ولو أتينا بقلب كافر ملحد ووضعناه في صدر رجل مؤمن، في جسد رجل مؤمن، هل يكفر بذلك، يصير به كافرا؟ لا يكفر، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لكن الفعل العجيب الذي فعله الله بعباده هو أن قلب المؤمن يملأه الله أمنا وطمأنينة، وقلب الكافر يملأه الله رعبا وخوفا. لكنك لو فتحته لن تجد في شيء، لن يسيل منه شيء اسم الرعب، ولكنه موجود في داخله. فالله عز وجل يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والباء للسببية، فالله يقول بأنه سيزرع الرعب في قلوب الكافرين والمشركين بسبب شركهم وكفرهم. ولا يتصور أحد أن هذا الرعب كان في فترة معينة وانقضى وانتهى، ولكن الله يزرع الرعب والخوف في قلوب المشركين في كل زمان ومكان. فكل مشرك على وجه الأرض يملأ الله قلبه رعبا وخوفا، لا خوفا من الله ولكن خوف من كل شيء سوى الله. وهذه الحقيقة واقع يعيشه الناس في كل زمان ومكان. فقد نشرت الصحف خبرا ولم تنشر الخبر الآخر. القوات الأمريكية التي شاركت في حرب الخليج عادت بأحد أمرين: أمر نشرته الصحف والثاني لم تنشره. فأما الذي لم تنشره الصحف فهو أن بشاشة الإيمان قد خالطت قلوب أكثر من 5000 فعادوا إلى بلادهم مسلمين، وكان هذا سببا في تعجيل رحيلهم وليست الأسباب المعلنة، خوفا على البقية من أن تدخل في الإسلام، لأن القتل خير له من الإسلام في نظرهم. والخبر الذي نشرته الصحف أن البقية التي لم تدخل في الإسلام عادت بمرض ما زال موجودا فيها إلى الآن، وهي في بلادها على بعد آلاف الآلاف من الأميال، يسمى مرض الخوف الذي ذكره القرآن الكريم. وقد تحول هؤلاء إلى المصحات النفسية وبدأوا يصرحون ويعلنون بأنهم ما زالوا مرعوبين وخائفين دون أن يعرفوا لذلك سببا، حتى إن بعضهم يقول بأنه لم يعد يستطيع أن يفتح زجاجة أو أن يمسك قلما ليكتب به، وبعضهم يمشي على كراسي متحركة بدون إصابة في جسده من شدة الخوف الذي حل في رجليه. هؤلاء إنما فعل بهم هذا لأن سنة الله لا تتبدل ولا تتغير. ومن أي شيء خافوا؟ إنهم كانوا قوة عظيمة وقوة جائرة ولم يكن أمامهم ما يخيفهم، ومع ذلك فقد ألقى الله في قلوبهم الرعب، مع أن عدوهم الذي جاءوا من أجله لم يكن مستقيما على الإسلام كما أمره الله، ولم يكن عاملا بشرعه، ولكن مرض الرعب الذي يلقيه الله في قلوب الكافرين ألقاه في قلوبهم لمجرد علمهم أنهم قد انتقلوا إلى بلاد المسلمين فقط، يعني مجرد التسمية وإن لم يكن هناك مسمى. فنحن بلاد المسلمين ولكننا لسنا المسلمين الذين أرادهم الله، ومع هذا فإن مجرد الاسم يكفي لوقوع ذلك الرعب لأنه من سنة الله في خلقه، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. القرآن يتحدث عن قضية الأمن في الحوار الذي نحفظه جميعا أو يحفظه معظمنا بين إبراهيم وقومه. قوم إبراهيم يخوفونه بالأصنام، كعادة المشركين في كل زمان ومكان، فهم يخوفونه بأن أصنامهم ستفعل به وتفعل وتفعل كعادة المشركين وأتباعهم. وإبراهيم عليه السلام يتعجب كيف يخوفونه بأحجار وأخشاب صنعوها بأيديهم وهم في نفس الوقت لا يخافون من الله الواحد القهار، فيقول لهم: وكيف أخاف ما أشركتم، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. معادلة عجيبة جدا، تريدون مني أن أخاف من الأخشاب وأنتم لا تخافون من الخلاق العليم. ثم يتساءل ليحرك عقولهم: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ من منا أحق أن يكون آمنا يشعر بالأمن والطمأنينة، الذي يخاف الله أم الذي يخاف الخشب والحجر؟ ثم يأتي الجواب القاطع في كتاب الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهو بيان للحقيقة الأولى التي ذكرناها: التوحيد مصدر الأمن. وعندما يتحدث القرآن حديثا في سورة من سوره القصيرة عن قريش يقول لهم: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهو يخاطب الفطرة، فإن الإنسان لو سأل نفسه سؤالا: ما هو الدافع الذي يخرجنا من بيوتنا في كل يوم إلى أعمالنا؟ نذهب إلى العمل في كل يوم في الصباح ونعود في أوقات متفاوتة بحسب اختلاف الأعمال، ونهدف من وراء ذلك إلى أن نكسب قوتا لنا ولمن نعول من الزوجة والأولاد، وليس لغالب الناس أهداف أخرى من وراء خروجهم، فهم لا يخرجون في أول النهار وفي نيتهم أشياء أخرى إلا أن يكونوا من أصحاب النوايا الفاسدة أو الصالحة في غير هذا الهدف العام، هو أننا نخرج لكسب القوت، نمشي في مناكبها لنأكل من رزقه. فلو تصورنا أن بعض الجهات قررت أن لا تعطي راتبا لموظفيها، وأن من أراد منهم أن يأتي فعليه أن يأتي للعمل مجانا تطوعا، كم واحد يذهب؟ لا أحد. كأن الدافع الذي يحركنا دافع واضح، لكننا نلاحظ أيضا أننا عندما نخرج إلى الأعمال لنكسب قوتنا تحقيقا لسنة الله في الكون، فإننا لا نرجع بأرزاق متساوية، نرجع بأرزاق متفاوتة، ولا نبذل جهودا متساوية، بل نبذل جهودا متفاوتة، لكن أحيانا تتساوى الجهود وتتفاوت الأرزاق، وأحيانا صاحب الجهد الأقل يتحصل على رزق أكثر، وصاحب الجهد الأكثر يتحصل على رزق أقل. فلو تصورنا، وهي الصورة المقابلة من الافتراض الجدلي، أن بعض الجهات قررت أن تعطي المرتبات للموظفين وإن لم يذهبوا إلى العمل ولو جلسوا في بيوتهم، كم واحد يذهب؟ لا أحد. يعني إذا قررت أن تمنع لا يذهب أحد، إذا قررت أن تعطي بدون عمل لا يذهب أحد، لأن حتى هذه الأعمال ليست هدفا في ذاتها، وإنما الهدف هي وسيلة فقط، والهدف هو الرزق الذي نسعى لتحصيله. القرآن الكريم عندما يحدثنا يبين لنا أن هذا الرزق وأن الأمن الذي نسعى إلى تحقيقه في حياتنا قد أعطاه الله لقوم من قبلنا ثم اشترط عليهم أن يعبدوه وأن يوحدوه، فلما لم يفعلوا منع عنهم ذلك العطاء واستبدله بأشياء أخرى. فيقول قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فيذكر لقريش نعمتين، يقول: لقد أعطاكم الله نعمة الطعام ونعمة الأمن وأمركم بعبادته، فإذا فعلتم فإن الله سيسبغ عليكم نعمة الطعام ونعمة الأمن، وإذا لم تفعلوا فإن الله سيسلب منكم نعمة الطعام ويسلب منكم نعمة الأمن. ولذلك تلاحظون أنه كلما ازدادت المعاصي وازدادت محاربة الشريعة بيننا والإعراض عن شرع الله وعن منهجه، فإننا نزداد في حياتنا الدنيا شقاء ونحن نسعى في تحصيل أرزاقنا وأقواتنا. فهذا الشقاء وهذا البلاء مرتبط ارتباطا وثيقا بالقدر الذي نحققه من عبادة الله. فإذا كنا عبيدا خالصين لله فنحن كالرجل الذي هو سلم لرجل، وإذا كنا عبيدا ولكننا لسنا خالصين لله فنحن كالرجل الذي فيه شركاء متشاكسون. ثم ينقلنا القرآن الكريم إلى المثل والتطبيق. ولاحظ دائما عندما تقرأ في القرآن أنه عندما يذكر لك قواعد أو سنن أو قوانين أو أحكام فإنه يذكر في مواضع أخرى تطبيقات عملية. فمثلا القرآن يحدثنا عن أمن أبنائنا بعد وفاتنا، فنحن لا نطلب الأمن لأنفسنا فقط، وإنما أيضا نحب ونسعد أن نؤمن مستقبل أبنائنا من بعدنا، ولا نرضى لأنفسنا أن نعيش آمنين مطمئنين وأن نهنأ بالطعام والشراب فقط ثم لا نؤمن مستقبل الأبناء، لأن الأبناء في كثير من الحالات يسعى الآباء لتأمين مستقبلهم أكثر من سعيهم لتأمين أنفسهم. ولذلك القرآن يحدثنا عن تأمين مستقبل الأبناء، لكنه يذكر لنا حقيقة تختلف عن الواقع الذي نعيشه. فلو سألنا بعض الناس أو سأل كل منا نفسه سؤالا: إذا أردت أن تؤمن مستقبل أبنائك من بعدك ماذا تفعل؟ تأتي إجابات مختلفة كلها تدور حول معنى واحد، هذا المعنى هو تأمين قدر من المال أو العقار أو مشروع أو شيء ينفق منه على الأبناء بعد الموت. والناس لا تفكر في أكثر من هذا، يقول: هذا البيت لأبنائي من بعدي، هذا العقار لأبنائي من بعدي، هذه الأرض لأبنائي من بعدي، هذه السيارة لأبنائي، هذا المشروع حتى يجد أبنائي من بعدي ما يتأكلون به. هذا يمكن أن يكون هو أقصى تصور في حياة كثير من الناس من الآباء، ولكن هذا التفكير هو نظرة مادية فقط، وصاحبه لا يرى أكثر من موضع قدمه. لكن القرآن عندما يحدثنا عن هذه القضية يحدثنا عن مفهوم غائب عن الواقع الذي نعيشه. فالقرآن يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، خافوا على مستقبلهم، خافوا على حياتهم من بعدهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. شيء عجيب، فإن هذا هو وسيلة تأمين مستقبل الأبناء، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والأبناء من أين يأكلون؟ من القول السديد ومن التقوى؟ نعم، لأن الله عز وجل يقول لنا: أنا الذي أرزق أبناءكم من بعدكم كما رزقتكم في حياتكم. فإذا أردتم أن تؤمنوا أرزاقهم وأنا الرزاق فعليكم بهذا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا أردتم أن تؤمنوا مستقبلهم بطريقتكم الخاصة فدونكم ما تريدون، ولكن لا تطلبوا مني شيئا. العاقل يقول: نسمع ونطيع لمن يرزق ولا نسمع ونطيع لمن لا يرزق. ومع هذا فإن الناس يقال لهم: إياكم من كثرة الذرية فإنها مصدر الفقر، فيصدقون. إياكم أن تتركوا من بعدكم عدد وافر من الأبناء يقتسمون الميراث فلا يكفيهم، فيصدقون. والله يقول لهم: بل أنا الذي أرزقهم وأقول لكم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والقرآن لا يتركنا بدون أمثلة تطبيقية حتى يعمق المعنى في نفوسنا وإنما يطبق آية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا في قضية تأمين مستقبل الأبناء وتحقيق أمن الأبناء بعد وفاتنا، يذكر لنا الأمثلة التطبيقية فيقول: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. لكن العجيب ليس فقط في التطبيق العملي، ولكن العجيب أن يكلف نبي من أولي العزم ومعه ذلك العبد الصالح الذي اختلف في نبوته أو ولايته وهو الخضر، أن يكلف نبي من أولي العزم ومعه العبد الصالح في أن يقوم بتجديد بناء هذا الجدار حفاظا على مال هذين الغلامين اليتيمين. لماذا؟ لأن أباهما كان صالحا، ولأن أباهما كان صالحا فهو داخل في قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقد رأينا كثيرا كيف أن الذرية الفاسدة تأخذ الميراث فتضيعه في أقل من سنة، وكيف أن الذرية الصالحة تأخذ القليل فتحفظه بحفظ الله له. ولذلك تلاحظون أن القرآن ينبهنا إلى هذه الحقيقة في أثناء التطبيق العملي، بأن نبي الله يعقوب عليه السلام عندما أدركه الموت سأل أبنائه سؤالا عجيبا، هو أيضا لا يدخل في دائرة الواقع الذي نعيشه، فإننا عندما يدرك أحدنا الموت فإنه يبدأ يطمئن على مستقبل الأبناء الصغار، يبدأ من أسفل من تحت فيصل الأبناء الكبار على الأبناء الصغار: يا فلان خذ بالك من فلان، يا فلان خذ بالك من فلان. وهذا ما يمكن أن يتصور في واقع الناس، ولا يتصور أبدا أن يكون هناك عند الاحتضار سؤال للأبناء عن العبادة والدين. السؤال يكون تذكير الأبناء أو إعلامهم بأن الدين الذي لي عند فلان بقي عنده كذا، لا تنسوا أخذ الدين، وقد كتبت لكم ورقة فيها كذا وفيها ديون وفيها كذا وفيها كذا. لكن يعقوب عليه السلام يقول الله عنه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه وهم مجتمعون حوله في حال موته ما تعبدون من بعدي. سؤال عجيب، واحد في حالة الموت والاحتضار يقول لأبنائه ما تعبدون من بعدي؟ فأين العقار وأين الميراث وأين الديون وأين الدنيا وأين وصية الكبار بالصغار وأين ما يفعله الناس؟ الأعجب منه أننا لا نسأل أبناءنا حتى في حال صحتنا وقوتنا وعافيتنا فنقول لهم ماذا تعبدون، لا نسأل أبناء الآن حتى في حياتنا هذا السؤال الذي يسأله يعقوب في حال وفاته وموته. فالقرآن وهو المنهج ينبهنا إلى أننا نستقي منهجنا وحياتنا وواقعنا ومسلكنا وقولنا وأفعالنا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ينقلنا القرآن في الأمثلة التطبيقية في حديثه عن الأمن، فيحدثنا عن مثل وتطبيق أيضا، ودائما القرآن يذكر أمثلة ويذكر أمثلة تطبيقية، يضرب المثل ويذكر الأمثلة التطبيقية الواقعية. يقول: وضرب الله مثلا قرية. ودائما ألفاظ القرآن عندما يستحضرها القارئ أو المستمع تعطيه معنى أعمق من مجرد القراءة العابرة. ضرب الله مثلا قرية، أول ما تسمع كلمة قرية تتصور قرية صغيرة فيها مجموعة من البيوت، وأنت متشوق إلى معرفة قصة هذه القرية، فالله يقول لك: قرية كانت آمنة مطمئنة. فيبدأ يستحضر العقل معاني جديدة إضافية وصف لهذه القرية، أنها كانت آمنة مطمئنة، يعني قرية لا يدخلها اللصوص، ليس فيها تنازع، ليس فيها شقاق، ليس فيها مشاكل، الناس فيها آمنون مطمئنون، لا يخوفهم شيء ولا يفزعهم شيء، وبينهم علاقات قوية ومودة قوية، وهم متعاونون على البر والتقوى. قرية كانت آمنة مطمئنة. ثم يصفها القرآن بوصف جديد: يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. القرية عادة يكون لها مدخل واحد، طريق واحد تصل إليها من طريق، وأحيانا من طريقين، لكن الرزق لا يدخل من عبر هذا الطريق، ولكنه يأتي من كل مكان. وهذا الرزق يوصف بأنه رغد، يعني أنه بكميات تزيد عن الحاجات وعما فوق الحاجات ومن كل الأنواع والأصناف. ناس تأكل وتشرب وتشبع ويتبقى وهي في أمن وطمأنينة وحياتها تخلو من المشاكل. أول شيء يتبادر إلى ذهن القارئ يتمنى أن يعيش في قرية كهذه القرية، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ولكن للأسف فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله. الوصف الذي يأتي بعد كفرت بأنعم الله يهدم تماما كل وصف جميل ذكره القرآن في الشق الأول. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، جوع وخوف، فالعقوبة الربانية جوع وخوف. وعندما يتحدث القرآن عن قريش سبق أن استمعنا الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، وهنا يقول فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، والقرآن يعبر بتعبيرات رقيقة ودقيقة. فأنت عندما تستمع إلى كلمة أذاقها الله لباس الجوع تتخيل أن الجوع عبارة عن ملابس تلبسها فتجوع، والخوف ملابس أخرى تلبسها فوق الجوع فتخاف، فتلبس ردائين أحدهما يجوع والثاني يخوف، فلا يمكن أن تشبع ولا يمكن أن تأمن. أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، وكلمة بما كانوا يصنعون ترشدنا إلى حقيقة هامة وعظيمة وجليلة، وهي أننا إذا شعرنا أننا نرتدي لباس الجوع فهي في قوله بما كانوا يصنعون، فإذا شعرنا بأننا نرتدي لباس الخوف فهي أيضا في قوله بما كانوا يصنعون. وقد يقول القائل أيكون الفقر علامة على غضب الله؟ وهو سؤال وجيه، لكن القرآن عندما ينبه إلى الجوع لا ينبهنا فقط إلى الجوع الذي نشعر به في كل يوم فنذهب إلى بيوتنا فنأكل، ولكن ينبهنا إلى نوعين من الجوع: جوع الفقر والاحتياج والذلة، وجوع الطمع والجشع الذي لا يشبع معه صاحبه إلى أن يموت، لأن الله قد ألبسه لباس الجوع بما كان يصنع. فإذا ألبس الله عبدا لباس الجوع فلن يشبع أبدا ولو جمعت له كنوز الأرض. وعندما تقرأ فقد تشعر بأنك تقرأ مثل ضرب الله مثلا، يعني هل حدث أو لم يحدث؟ فلعلك لا تنتبه إلى ما أراده القرآن منك وهو ينبهك إلى هذه الحقائق، فينقلك مرة أخرى في سورة سبأ ويقول لك: الذي ذكرته لك مثلا في قولي وضرب الله مثلا قرية طبقته واقعا في قرية عملية كانت موجودة وهي قرية سبأ. وعندما يتحدث القرآن عن قرية سبأ لاحظ دائما أن حديث القرآن عن أخبار السابقين يكتفى فيه بذكر المواضع التي يريد الله منك أن تتنبه إليها فقط، فلا تسأل عما سكت عنه. وبعض الناس ينشغل بالسؤال عن عنوان القرية وتليفونات أصحاب القرية ويسأل عن أشياء القرآن سكت عنها لحكمة بالغة، حتى ينحصر العقل والتركيز والتدبر في القدر الذي ذكره الله، والمسكوت عنه لا فائدة فيه. ولذلك يقول إخوة يوسف ولا يذكر الأسماء، ويذكر أهل الكهف ولا يذكر الأسماء، وإنما يقول إنهم فتية آمنوا بربهم. فيريدك أن تتدبر وأن تركز في قوله فتية آمنوا، لكن لا تسأل عما وراء ذلك من الذي سكت عنه القرآن الكريم. في قصة سبأ ستلاحظ أن القرآن يذكر القصة الطويلة جدا في آيات قليلة جدا وفي كلمات، ولكن القدر الذي ذكره القرآن يكفي للوقوف على الحقيقة، ويكفي أيضا لكي تسأل نفسك: هل أنت متشبه بأهل سبأ أم أنك مخالف لهم؟ لأن هذا هو المقصود الأعظم من القراءة، أن تقرأ فتفهم وتتدبر وتعمل وتطبق، هذا هو مقصود القراءة، وليس المقصود أن تقرأ ثم تقول في نهاية القراءة: وهبت ثواب ما قرأت للأموات، هذا ليس هو المقصود. المقصود أن تهب ما فهمت لنفسك لتطبقه واقعا، لأن الله يقول لينذر من كان حيا. الله عز وجل يحدثنا عن سبأ فيقول: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، وهو حديث عن التوحيد والأمن والطعام، عن الثلاثة محاور الأولى التي ذكرناها. لقد كان للسبأ في مسكنهم آية، وبمجرد أن تقرأ هذا القدر تقف وتفكر، ما الذي يريد أن يقوله القرآن لنا؟ يريد أن يقول أن الله عز وجل جعل للسبأ في بيوتهم معجزة، وهي الآية. ما هي المعجزة؟ قال جنتان عن يمين وشمال، قرية على يمينها حديقة ضخمة وعن شمالها حديقة أخرى، والحديقتان مجانا، لا تدفع شيئا، لا تدفع مقابل، جنتان عن يمين وشمال، جعل الله لهما جنة. لأنها لو كانت حديقة ملك لرجل أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة وأصحاب الحديقة يبيعون للناس لم تكن هناك آية، وإنما الآية أن الله عز وجل قد خلق هذه الحديقة عن يمينهم وخلق هذه الحديقة عن شمالهم، وجعل الثمار التي في الحديقتين مجانا لأهل سبأ، ولم يجعل الحدائق ذات مسافات متباعدة تحتاج إلى وسائل مواصلات أو انتقالات، وإنما جعل الحدائق على الأبواب، يخرج الناس من البيوت إذا اتجهوا يمينا وجدوا حديقة، إذا اتجهوا شمالا وجدوا حديقة، كل واحد في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بنا يتمنى أن يكون موجودا في ذلك الوقت. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، ثم يسكت القرآن، لا يصل أكثر من هذا. وفجأة يخاطب قوم سبأ، وهو كان يحدثنا عنهم، لكنه كأنه يكلمهم الآن، يقول لهم كلوا، لا يقول إن الله قال لهم كلوا، وإنما يقول كأنه يأمرهم ويرشدهم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. كأن جميع الأوامر القرآنية محصورة في أمرين، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فلا سهلة، طعام مجانا وتشكر الله المنعم، وهذا الشكر لا يكون فقط باللسان وإنما بالقول والعمل. ونحن عندما نذهب إلى السوق ونشتري الطعام أو الفواكه فإننا بعد أن ندفع القيمة نشكر البائع مع أنه لم يقدم شيئا، أخذ الثمن، والله يقول كلوا من رزق ربكم واشكروا له، ثم يقول بعدها بلدة طيبة ورب غفور. والحقيقة أنك لن تجد كلاما أجمع من هذا الكلام، فإنك لو سألت نفسك ما الذي تريده من الدنيا، الجواب الصحيح أن تقول أريد بلدة طيبة كالتي كانت فيها سبأ، أو القرية الآمنة المطمئنة التي ذكرها القرآن في ضرب المثل. وماذا تريد أيضا؟ أريد مغفرة لجميع ذنوبي وسيئاتي فأخرج من الدنيا بغير ذنب ولا معصية، فهما هدفان، استقرار دنيوي واستقرار أخروي. فالله عز وجل يجمع هذين في قوله بلدة طيبة ورب غفور. والحقيقة أن مزيدا من التدبر يجعلك تشعر بمزيد من النعم، فإن القرآن عندما قال لهم ولنا معهم بلدة طيبة أراد أن يقول لنا أيضا بأن هذا الرزق في هذه البلدة الطيبة جاءكم من الله مجانا بغير ثمن، بل ولا بغير طلب. والرب الغفور يغفر لكم ذنوبكم إذا استغفرتموه، وهو القادر على ألا يغفرها وأن يعاقبكم عليها. فعطاء الله في الرزق تفضل ومنه، وعطاؤه في المغفرة أيضا تفضل ومنه، فالله قادر على أن يمنع رزقه وقادر على أن يمنع مغفرته. فإذا أنزل عليكم رزقا حلالا وافرا ومغفرة لجميع ذنوبكم إذا استغفرتموه فهذا مستوجب لحمده وشكره وعبادته وتوحيده، ومسألة سهلة جدا ومقبولة ومنطقية، ولا يمكن للإنسان حتى لو وجد الإنسان الرزق بهذه السهولة فإن أول شيء يفكر فيه بفطرته أن يعرف مصدر هذا الرزق حتى يشكر من أعطاه. يعني أنت لو عدت إلى بيتك ووجدت في البيت شنطة كيس من الفواكه وأنت لم تشتري هذا الكيس، أول شيء تفعله أن تسأل عن المصدر، والمقصود بالسؤال عن المصدر ماذا؟ أن تقوم بأداء شكر هذه الهدية. فما بالك بمن يعطيك ليلا ونهارا، تشكر العبد لمجرد أنك تجد أنه بادر وأهداك هدية، ولا تشكر الرزاق. وهنا يقول بلدة طيبة ورب غفور، تشعر النعمة. العجيب في أن الشيطان ينجح في أن يستبدل حال هؤلاء الناس كلهم رزق ربكم واشكروا له بلدكم طيبة ورب غفور، يصف القرآن حالهم في كلمة يقول فأعرضوا، ولا يشرح لنا كيف أعرضوا، حتى يتصور كل قارئ للقرآن كيف أعرضوا ويذهب بعقله بعيدا في الإعراض فيقول كيف أعرضوا. أعرضوا بأن أشركوا، هذا معنى وارد. أعرضوا بأن تركوا الصلاة، هذا معنى وارد. أعرضوا بأن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، هذا معنى وارد. أعرضوا بأن لم يصلحوا بين الناس ويفعلوا الخير، هذا معنى وارد. بأن منعوا الصدقة والزكاة، هذا معنى وارد. فالإعراض يمتد ليشمل كل معصية ومخالفة، لكن على رأسها الشرك. فعندما يذكر القرآن الإعراض بلفظ واحد فقط مطلق، فكأنه ينبهنا إلى أن هذا الإعراض أيا كانت صورته، إذا وقعتم فيما وقع فيه سبأ فانتظروا مصيرا كمصيرهم. إذا أعرضتم بأي صورة من صور الإعراض فانتظروا مصيرا كمصير سبأ. فالقرآن الكريم ينبه إلى ما حدث من سبأ بلفظ واحد في قوله فأعرضوا، ثم يذكر العقوبات التي أرسلها الله عليهم. يقول فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ وهذا التساؤل من القرآن يحرك قلب وعقل قارئه، هل نجازي إلا الكفور؟ هل رأيتم أن الله يجازي مؤمنا يعاقبه على إيمانه أو ينزل به خوفا أو جوعا لأنه مؤمن؟ فالقرآن يتساءل ويقرر في نفس الوقت بأن الله لا يجازي إلا الكفور، سواء كان ذلك الكفور قد وقع في كفر أكبر وهو الشرك، أو وقع في كفر الجحود جحود النعمة، فإن الله عز وجل يعاقبه على ذلك أيضا. ويتحدث القرآن وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة فقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. هذا المثال التطبيقي المثال العملي هو إشارة إلى أن السنن الكونية التي جعلها الله في خلقه وكونه لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير، بل إن آيات القرآن هي وسيلة التفسير للواقع الذي نعيشه. فلا يتصور أن الإعراض الذي نعيشه الآن من خلال القرارات المخالفة للشريعة كقرار وزير التعليم وغيره، لا نتصور أن مثل هذه القرارات والمخالفات للشريعة لا تستوجب سخطا ولا تستوجب بلاء، لكن الحاصل أن الله عز وجل لا يغير سننه ولكن ينوع عقابه الذي ينزله بعباده. فالسنة الكونية لا تتغير ولكن العقاب قد يتنوع، كما رأينا في القرآن الكريم كيف أنه ينجي قوما بالطوفان يعني بالماء كما فعل بنوح والمؤمنين معه، ويغرق قوما آخرين بنفس هذا الماء كما فعل بفرعون. فيستخدم النعمة في العقوبة ويستخدمها على أنها نعمة، وتتنوع وسائل العقوبات ولكنها لا تخرج عن سنة الله في خلقه وكونه. من أجل هذا فإن المسلم يحتاج إلى أن يرجع إلى كتاب الله وأن يتتبع كلمة الأمن في القرآن الكريم، وأن يتدبر جيدا الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة، فسوف يلاحظ دائما أن الله عز وجل يجعل الأمن للفريق المؤمن الموحد، فيجمع له هذه الثلاثة التوحيد والأمن والطعام، ويحرم الفريق الثاني وهو المعرض المعاند وهم أهل الباطل من هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الأمن. وهذا يجعل الجواب على السؤال واضحا، أي الفريقين أحق بالأمن؟ الجواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على طاعته في الدنيا وفي جنته في الآخرة، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا. وننتقل إلى الجواب على الأسئلة.